إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، إن من المقاصد الشرعية العظيمة التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى، ودعانا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحدة الصف وجمع الكلمة، فإنها من أعظم المقاصد الشرعية. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن مقاصد الشرع هي أن تتوحد صفوف المسلمين، وأن تجتمع كلمتهم على الدين، وأن يحذروا التفرق والتمزق. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا البيان من أجل أن يسلكه المسلمون جميعا، ومن أجل أن يطبقه المسلمون جميعا. ولهذا جعل الله عز وجل من نعمه العظيمة تأليف القلوب، فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من أعظم النعم ومن أفضل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمنين، إخوة الإيمان. ولهذا المسلم أخو المسلم أين كان ذلك المسلم، ومن أي بلد كان، وفي أي أرض كان، فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بل الواجب أن يتعاون معه وأن يكون عونا له. ولهذا بنى الله عز وجل هذه الأخوة العظيمة بين المسلمين، بنى ذلك على المحبة، وبنى ذلك على النصرة وعلى التأييد وعلى الدفاع. يقول ربنا في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الرحمن وعد المؤمنين والمؤمنات الذين يعيشون على هذه الضوابط الشرعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية تعني المحبة، أن يحب بعضهم بعضا، وتعني التأييد، أن يؤيد بعضهم بعضا، وتعني النصرة، أن ينصر بعضهم بعضا، وتعني الدفاع، أن يدافع بعضهم عن بعض هكذا، وتعني التعاون، أن يعين بعضهم بعضا. فهذه المحبة وهذه الولاية مبنية على ذلك، ومن خالف فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، ومن شذ في النار عياذا بالله رب العالمين. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا حرمات المسلمين، وأن يعرفوا عظمة المسلمين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى ثبت الأخوة الإيمانية في كتابه، فقال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذه الكلمة إنما أداة حصر، حصر الله سبحانه وتعالى الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا يجب أن نعرف قدر هذه الأخوة وأن نعرف عظمة هذه الأخوة. ولهذا أيها المسلمون، إن الله عز وجل عندما أمر المسلمين أن يتحابوا وأن يتآخوا، ذلك لمصالح كثيرة ولفوائد كثيرة، لأن نصرة المسلمين مع الأخوة الإيمانية بفضل الله رب العالمين. ولهذا يجب على المسلمين جميعا أن يحافظوا على هذه الأخوة وأن يحافظوا على وحدة الصف، وأن يحذروا من التفرق وأن يحذروا من التمزق، لأن تفرق الأمة هذا مراد أعدائهم من الكفار، وأما الأخوة فهي مراد الله رب العالمين ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرحمن أراد من المؤمنين أن تتحد كلمتهم وأن يتحد صفهم وأن يجتمعوا على الحق والدين وأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أصلحوا ذات بينكم، فالواجب أن يصلح المسلمون بين أنفسهم وأن يتحد صفهم وأن تجتمع كلمتهم وأن يحذروا التفرق وأن يكونوا جميعا حزبا واحدا وأن لا يكونوا أحزابا متفرقة، لأن الله عز وجل جعل أمة الإسلام حزبا واحدا. ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فالمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها حزب واحد لا يتعدد، حزب واحد لا يتعدد. ولهذا لا يجوز التناحر فيما بينهم ولا التفرق، بل يجب عليهم أن تتحد كلمتهم على الكتاب والسنة وأن يسيروا صفا واحدا وجاه الأعداء وتجاه الأعداء. ومن أجل هذا أخوة الإيمان أمر الله عز وجل أمة الإسلام أن تتحد في عبادتها وأن تتحد في سيرها وفي طريقها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء هم المرحومون الذين يرحمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وما سواهم فليسوا بمرحومين. قال ربنا في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالذين رحمهم الله لا يتفرقوا ولا يختلفوا، بل يسيرون صفا واحدا إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أي لا يملأن الله جهنم من المتفرقين والمتمزقين والشاذين عن طريق الحق. فالله توعد أهل التفرق وأهل التمزق بجهنم. قال ربنا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فالمتفرقون في صفوف الأمة مأواهم النار، يبعثون سود الوجوه بسبب لماذا؟ لأنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة وتفرقوا وتحزبوا وتمزقوا وتمذهبوا، ولهذا يجعل الله وجوههم سوداء لأنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا بينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذه نصوص الكتاب والسنة تحرم علينا التحزب والتفرق والتمزق، وتأمرنا بوحدة الصف وجمع الكلمة، وأن نكون يدا واحدة، أن نكون يدا واحدة وعلى طريق واحد وعلى منهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمة محمد، إن تفرق الأمة يعني ضعفها ويعني إهانتها ويعني جلب الدمار عليها، هذا خطير، هذا أمر خطير. إذا تفرقت أمة الإسلام وإذا تمزقت أمة الإسلام وكانوا أحزابا متناحرة وفرقا متباينة، هذا يؤاذن بالهلاك ويؤاذن بالخطر. أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يختلفوا في منهجهم، ولم يختلفوا في عبادتهم، ولم يختلفوا في طاعتهم لربهم، ولم يختلفوا في سيرهم إلى الله. فعندما اختلفوا اختلافا يسيرا في غزوة أحد حصل لهم ما حصل، وابتلوا بما ابتلوا به وهم تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكونوا عملاء لدولة شرقية ولا غربية، لا وحاشاهم، وإنما حين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الاجتهاد لا من باب العصيان، ما أرادوا معصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرادوا أن يعصوا رب العالمين، وإنما ظنوا أن المعركة قد حسمت وأن الهزيمة قد تحققت وما بقي إلا جمع الغنائم. فاختلفوا مع أميرهم، أميرهم يأمرهم بالبقاء على جبل الرماة، وهم نزلوا فأدبهم رب العالمين بذلك الأدب، لتعلم أمة الإسلام أن تفرقها يعني فشلها ويعني هزيمتها أمام أعدائها عياذا بالله رب العالمين. ولهذا عندما تفرق المسلمون طمع فيهم أعداؤهم وأصبحوا يدسون خراطيمهم، فها نحن نسمع وها نحن نرى من أفراد الأمة من أصبحوا عملاء لبعض الدول، يجلبون الشرور إلى بلدانهم ويجلبون الشرور على إخوانهم عياذا بالله. ولهذا يجب على أمة الإسلام أن تحذر العمالة، أن تحذر العمالة، وأن تحذر الشذوذ، وأن تحذر التفرق والتمزق، لأن هذا يؤذن بهلاكهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي يذهب نصركم وتصبحوا ضعفاء أمام أعدائكم، وربما تسلط عليكم أعداؤكم بسبب هذا الفشل وبسبب هذا التنازع. أمة محمد، إن الله عز وجل بنى أخوة الإيماء، أخوة المسلمين، على المحبة، وأمرهم أن يتحابوا وألزمهم بذلك، وألزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ولهذا روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أمة محمد علق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخول الجنة للمسلم بالإيمان، وعلق الإيمان بالمحبة. معنى ذلك أن إيمانك الواجب لا يكمل حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير. لهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء في بعض السنن: ما يحب لنفسه من الخير. فالواجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره للمسلم ما يكرهه لنفسه من الشر. فتحب للمسلمين الذي تحب لنفسك من الخير، وتكره للمسلمين الذي تكره لنفسك من الشر. هذا الواجب في صفوف المسلمين. بنى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المحبة على التآلف وعلى التآخي وعلى الوحدة وعلى التعاون. ولهذا عندما أمرنا بإفشاء السلام من أجل ماذا؟ من أجل سلامة القلوب ومن أجل وحدة القلوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أفشوا السلام تسلموا، أي تسلموا من التفرق، وتسلموا من التباغض، وتسلموا من العداوة، وتسلموا من تمزق صفوفكم. أفشوا السلام تسلموا، لأن السلام بذرة محبة. فأنت حين تبذل السلام تبذر المحبة في قلوب المسلمين. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من التهاجر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. انظر إلى هذا الحديث، الرسول يحذرنا أن نتقاطع، أن يقاطع بعضنا بعضا وأن يقطع بعضنا بعضا. لا تقاطعوا ولا تدابروا، والتدابر هو أن تدبر عن أخيه وأن تبتعد عنه، وأن معناه أن تلقيه دبرك، معناه أنك تهجره. ولا تدابروا ولا تحاسدوا، حذرنا من الحسد لأن هذا يفضي إلى العداوة وإلى البغضاء. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، التباغض حرام بين المسلمين، فالواجب المحبة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا يا عباد الله إخوانا على الإيمان وعلى الدين وعلى الإسلام. كونوا متآخين، لا تتباغضوا ولا تتدابروا، بل تآخوا وتحابوا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا يعني إذا حصلت بينك وبين أخيك بعض الخصومات جاز لك أن تهجره ثلاثة أيام، ولا يحل لك أن تهجره أكثر من ثلاثة أيام، لأن هذا محرم. والرسول جعل الهجر ثلاثة أيام من أجل أن يذهب الشيطان في هذه الفترة، وتعود الألفة والمحبة والأخوة. ولهذا قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي خير المتخاصمين الذي إذا لقي أخاه بدأه بالسلام، وبدأه بالمحبة والألفة، وبادره بالخير. هذا خير المتخاصمين، هكذا يبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أخوة الإيمان، من أجل ذلك الرسول أمرنا بالتعاون ورغب فيه. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالله رب العالمين يعين من يعين المسلمين، يعين من يعين المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا دليل على ماذا؟ على حرص الإسلام على وحدة الصف وعلى التعاون وعلى بذل الخير للمسلمين، وأن هذا من أعظم القربات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الإسلام رغب بحسن الخلق من أجل أن تبتني المحبة، ومن أجل أن تقوى المحبة في القلوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة كما عند الترمذي وأحمد وابن ماجة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق، فالرسول رغب في حسن الخلق من أجل وحدة المسلمين، ومن أجل جمع كلمة المسلمين، ومن أجل المحبة في قلوب المسلمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي الدرداء أثنى من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فأحب المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن المسلمين أخلاقا. لماذا؟ لأن صاحب الخلق الحسن هذا يبني المحبة في قلوب المؤمنين، ويبني الوحدة في صفوف المسلمين، ويجمع الكلمة بالأخلاق الطيبة في قلوب المسلمين. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحب الخلق الحسن إن حسن الخلق لا يرتقي بصاحبه درجة الصائم القائم. فصاحب الأخلاق الحسنة يرتقي يوم القيامة درجة الصائمين في النهار القائمين في الليل. هذا مما يدل على حسن الخلق، وكل ذلك بسبب ماذا؟ كل ذلك من أجل أن تتحد قلوب المسلمين، ومن أجل أن تتحد صفوف المسلمين، ومن أجل أن تجتمع كلمة المسلمين. هكذا أمة محمد، بل يقول الرسول كما عند أبي داود من حديث أبي أمامة وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فصاحب الأخلاق الحسنة هذا يرتقي درجات عالية، الرسول يضمن له ببيت في أعلى درج الجنة. فكيف بمن تسوء أخلاقهم أمام المسلمين؟ هؤلاء من أسوأ الناس، وهؤلاء من أخبث الناس عياذا بالله رب العالمين. فليحذر المسلم من سوء التعامل مع المسلمين. ولهذا أمة محمد لحرص الإسلام على وحدة الصف وعلى جمع الكلمة حث الراعي على العدل وعلى الرحمة بالأمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعائل وعفيف متعفف ذو عيال. فالرسول بين في الصنفين الأوليين، الأول ذو سلطان مقسط أي يحكم بالكتاب والسنة، متصدق يتصدق على المحتاجين والفقراء ويتحسس أحوال المحتاجين، موفق أي للأحكام الشرعية. هكذا يقول الرسول. والثاني رجل رحيم رقيق لذي كل قربى ومسلم، رحيم بجميع المسلمين ورقيق لكل المسلمين. هكذا يبين الرسول هؤلاء من أهل الجنة. والعكس الذي يكون ظالما هذا في النار، وكذلك الذي يكون غليظ الطباع ويكون قاسي القلب على المسلمين هذا في نار جهنم. فكيف يا أمة محمد لمن لم يتورع من سفك الدماء، ولمن لم يتورع من ظلم المسلمين بأي صورة من الصور؟ هذا والله على خطر. أمة الإسلام ابتلينا بمجتمع قل إيمانه وقل علمه وقل فهمه وقل إسلامه حتى أصبح لا يتورع من ظلم أحد من المسلمين، لا يبالي أن يأخذ مال المسلم، ولا يبالي أن ينتهك عرض المسلم، ولا يبالي أن يسفك دم المسلم. هذا مجتمع على خطر عظيم. المسلم. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام وإمام المتقين. أما بعد، إخوة الإيمان، من أجل وحدة الصف وجمع الكلمة أمر الله سبحانه وتعالى الرعاة أن يعدلوا في أحكامهم وأن يكونوا رحماء. لهذا جاء عند الإمام أحمد والطبراني وأبي يعلى وغيرهم من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لي عليكم حقا وإن لقريش عليكم حقا، ما استرحموا فرحموا وحكموا فعدلوا وعاهدوا فأوفوا، فمن لم يفعل منهم ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ففي هذا الحديث دلالة أنه يجب طاعة ولاة الأمر ما داموا قائمين بهذا، وأن ولاة الأمر لهم حق عظيم ومنزلتهم عالية إذا أقاموا شرع الله في أرضه، وإذا التزموا بدين الله، وإذا تعاملوا مع المسلمين معاملة العدل والإحسان. ومن لم يفعل منهم ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يدل على خطر وعلى ضرر الحكم بغير ما أنزل الله وعدم الرحمة بالأمة. وكذلك أيضا من أجل وحدة الصف أوجب الله عز وجل على الرعية أن يطيعوا ولاة الأمر، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فالله أوجب على الرعية أن يطيعوا ولاة الأمر فيما وافق الشرع وفيما كان مباحا، أما إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة. فولاة الأمر إذا دعونا أن تتحد صفنا أن يتحد صفنا وأن تجتمع كلمتنا على الكتاب والسنة، وجب علينا أن نطيعهم، ووجب علينا أن نضع أيدينا في أيديهم. وإذا أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في معصية الله، لا سمع ولا طاعة في معصية الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، أي إنما الطاعة فيما يوافق الشرع، أما ما كان مخالفا للشرع فلا طاعة لمن أمر. ولهذا من أجل وحدة الصف أمر الله المؤمنين أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء، أن يطيعوا العلماء العاملين بالكتاب والسنة العارفين بالكتاب والسنة، وأن يطيعوا الأمراء. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرحمن يأمرنا بطاعة العلماء العاملين وبطاعة الأمراء فيما يوافق شرع الله، فإذا اختلفنا نحن والأمراء نرد ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يجب على الأمراء وعلى الرعية أن يردوا فيما ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا في كتابه الكريم: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال ربنا في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالواجب أن نرد الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل وحدة الصف وجمع الكلمة حذر الله المسلمين أن يخرجوا على حكام المسلمين. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج على حكام المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاضربوا عنق الآخر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهدر الإسلام دم الذي يخرج على ولاة الأمور من أجل وحدة الصف وجمع الكلمة. وحتى لا تتفرق كلمة الأمة ولا تتمزق كلمة الأمة. ولهذا أمة محمد الواجب أن نحذر وأن نحذر من هذه النبرات التي نسمعها في الساحات ومن العمالة الخارجية. فكم نسمع وكم نسمع من هذه النبرات الخطيرة. هذه النبرات الخطيرة وما حدث في أرض الجنوب من الاعتداء على بعض الأسر ومن الاعتداء على بعض الناس وبدون ذنب سابق، هذه نبرات خطيرة. هذه العمالة الخارجية تدفع بهؤلاء ليفعلوا بإخوانهم هذه الأفاعيل. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالذي يقتل المسلم بدون ذنب هذا ملعون في الدنيا والآخرة، وغضب الله منصب عليه في الدنيا والآخرة، وجهنم تتسع والنار تستقبله يوم القيامة. ويقول ربنا في كتاب الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال ربنا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهؤلاء الذين يقتلون الأبرياء هؤلاء ملاعين صب الله عليهم غضبه صبا عياذا بالله. أتقتل مسلما بدون ذنب؟ إذن من أنت؟ إن كنت مسلما فقد خالفت نصوص الكتاب والسنة التي تعرفها، وإن كنت كافرا عياذا بالله فهذا فعل الكافر يفعلون بالمسلمين. ولهذا يجب على الدولة أن تأخذ على أيدي هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يثيروا الفتن في بلاد اليمن وفي بلاد الإسلام والذين تستعملهم دول خارجية. يجب على ولاة الأمر أن يأخذوا على أيديهم عقوبة لهم وردعا لأمثالهم من النفوس الشريرة. أيرضي من يرضى أن يهجم على أسرة مسلمة وبدون ذنب بالفيسان فتمزق وتقطع أشلاؤها بالفيسان؟ وهكذا أيضا يعتدى على أسر كثيرة وبدون ذنب. ماذا فعل هؤلاء؟ ماذا فعل هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مسلمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو المجتمع أهل السماء وأهل الأرض على قتل نفس مسلمة لكبهم الله عز وجل في النار، وفي رواية لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. لو اجتمع جميع الجن والإنس على قتل نفس مسلمة لكبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم. هكذا هذا يدل على حرمات المسلمين. فهؤلاء الذين هذه دعواتهم يقتلون الأنفس البريئة، الذين هذه دعواتهم، يجب على الشعب والدولة أن يقفوا في وجوه هؤلاء. هؤلاء أعداء للشعب، وهؤلاء أعداء للمسلمين، وهؤلاء أعداء للإسلام، وهؤلاء يريدون تفريق الأمة وتمزيق الأمة، ويريدون جر الأمة إلى حروب طاحنة. فالواجب على ولاة الأمر أن يقفوا موقفا صلبا أمام هذه الأيادي المستأجرة الأثيمة. أسأل الله بعزته وجلاله أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا على كتابه الكريم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله برحمته وفضله ومنه وإحسانه أن يصلح الراعي والرعية، وأن يجمع بين قلوب الولاة والرعية، وأن يوحد قلوبهم، وأن يجمع صفهم على الكتاب والسنة. وأسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا أن يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن يردوا بضاعة الدول الغربية والشرقية إليها من ديمقراطية وغيرها. أسأل الله أن يهديهم إلى رد الكفر إلى أهله وإلى العمل بالكتاب والسنة. أمة محمد، إن الموت يا أمة محمد في صفوفنا، فلا تأمن أيها العاصي أن يهجم عليك الموت بين اللحظة والأخرى. لا تأمن أن يهجم عليك الموت، فإذا هجم عليك الموت وأنت غافل أنت ستندم ندما شديدا، وستنتقل إلى عذاب طويل الأمد عياذا بالله. ولهذا كم سمعنا وكم رأينا ممن فاجأهم الموت في هذا الأسبوع، مجموعة في هذه المدينة فاجأهم الموت مفاجأة، أصبحوا ولم يمسوا، وأمسوا ولم يصبحوا. إخوة الإيمان، هذا يدل على سرعة الموت. فلا تأمن، اقبل على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. في يوم الأحد المنصرم كان أحد الأخوة موجودا عندنا وفي الدرس وفي مسجد من المساجد، وخرجنا نحن وإياه وهو مبتسم خرج من صلاة العشاء وهو مبتسم وفرح ومسرور، فانتقل إلى بيته. فما إن وصل إلى البيت ورجعنا إلى بيوتنا فما هي إلا قرابة ساعتين أو حول ذلك، وإذا به يأتينا نبأ. هذا يدل على سرعة الموت. فلان قد مات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرفع له الدرجات وأن يغفر له الزلات وأن يرفع قدره عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين جميعا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم من رحم الأمة فارحمه، اللهم من رحم الأمة فارحمه، اللهم من صب سخطه وغضبه على الأمة، أسألك أن تصب سخطك وغضبك عليه يا شديد العقاب. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.